بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 31. قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه ولنا دوال معلقة، قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: مه يا علي، فإنك ناقه. قالت: فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل. قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: من هذا فأصب، فإنه أوفق لك.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في باب إدام النبي صلى الله عليه وسلم، أورد حديث أم المنذر رضي الله عنها، وقيل إنها إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه ولنا دوال معلقة. قولها دوال جمع دالية، وهو القنو، قنو الرطب والبلح، يؤخذ من النخل كاملا ثم يعلق، وكانوا يأخذونه وهو بسر بلح لم يرطب، ويعلقونه ثم يأكلون ما أرطب منه، يبقى معلقا ويأخذون منه ما أرطب. فتقول رضي الله عنها: وكان لنا دوال معلقة، أي معلقة في جهة من البيت أو المكان الذي هم فيه. قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، أي يأكل عليه الصلاة والسلام من الرطب، يأكل من الرطب، وعلي رضي الله عنه يأكل معه، أي من الرطب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: مه يا علي، والمراد أكفف، يعني توقف عن الأكل. طلب منه عليه الصلاة والسلام بقوله مه يا علي أن يكف عن الأكل وأن يتوقف، لسبب صحي يتعلق بعلي رضي الله عنه، ولهذا قال: مه يا علي فإنك ناقه، مه يا علي فإنك ناقه. ومعنى ناقه أي حديث عهد بشفاء من مرض. الإنسان الناقه الذي هو في فترة النقاهة من المرض، في فترة النقاهة من المرض، يعني برأ من المرض حديثا، وتكون الصحة في هذه الحال لم تعتدل بعد، تكون الصحة في مثل هذه الحال لم تعتدل بعد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: مه يا علي فإنك ناقه، يعني الرطب في مثل هذا الوقت لا يناسبك ولا يتلائم مع وضعك الصحي. قال: ما هي علي؟ فإنك ناقه. قالت: فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل. قالت: فجعلت لهم سلقا سلقا وشعيرا. السلق نبات معروف وشبيه نوعا ما بالجرجير، ولكنه نبات آخر، لكن من حيث الشكل مقارب نوعا ما، لكن ورقته أغلب، وفي الغالب يؤكل مطبوخا، في الغالب يؤكل مطبوخا، وهو متوفر في زماننا ومعروف بهذا الاسم السلك. فصنعت سلقا وشعيرا، أي طبخت الشعير مع السلك، صنعت لهم طبيخا مكون من شعير وسلك. وقد ذكر أهل العلم أن الشعير إذا طبخ بالسلك أو بأصوله فإنه نافع جدا للمريض، ولا سيما في فترة النقاهة وبدء اعتدال الصحة والسلامة من الاعتلال والمرض. قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: من هذا فأصب فإنه أوفق لك، من هذا فأصب فإنه أوفق لك. فهذا يؤخذ منه فائدة طبية، يؤخذ منه فائدة طبية أن الناقه الأوفق له أن يصنع له الشعير. وجاء في بعض الأحاديث أنه يجم الفؤاد يريح النفس، وهو أيضا مفيد في حالة فترة النقاهة وبدء اعتدال الصحة، يساعد على ذلك، بخلاف بعض الأطعمة مثل الرطب ومثل الفواكه ونحو ذلك، ذكروا أنها لا تتناسب مع هذه الفترة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام: من هذا فأصب فإنه أوفق لك، هذا يعتبر فائدة عظيمة طبية مستفادة من هذا الحديث العظيم، وهي أن المريض في فترة النقاهة التي هي فترة بدء اعتدال الصحة والسلامة من الاعتدال من الاعتلال، يناسب الشعير مع السلق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه أوفق لك، فإنه أوفق لك. وكما تعلمون العلامة بن القيم رحمه الله في كتابه الطب النبوي، وهو مجلد من كتابه الكبير زاد المعاد، التقط مثل هذه الأحاديث، التقط مثل هذه الأحاديث واستخرج منها الطب النبوي، استخرج منها الطب النبوي، ولا يزال إلى زماننا هذا يكتشف الأطباء فيما أرشد إليه عليه الصلاة والسلام العجب في الفائدة والنفع واعتدال الصحة. فهديه عليه الصلاة والسلام هدي مبارك في صلاح الإنسان في دينه ودنياه وفي جسمه وبنيته وفي جميع أحواله. وشاهد هذا الحديث للترجمة أنه ذكر فيه هذا النوع من إدام النبي عليه الصلاة والسلام الذي طعمه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء؟ قالت فأقول لا. قالت فيقول إني صائم. قالت فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية. قال وما هي؟ قلت حيس. قال أما إني أصبحت صائما. قالت ثم أكل.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قوله عن عائشة أم المؤمنين، الله جل وعلا قال في القرآن وأزواجه أمهاتهم، فزوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين في الحرمة لا في المحرمية، ولهذا أمرنا كسائر النساء بالاحتجاب، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فهن أمهات للمؤمنين في الحرمة والمكانة، وهذه الأمومة أمومة دينية، وهي تقتضي الاحترام والتوقير ومعرفة المكانة والقدر. ولهذا عائشة رضي الله عنها وسائر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين، والواجب على كل مسلم أن يحترم أمه أشد الاحترام، وأن يرعى حقها أشد الرعاية. ولهذا فإن من يقع في أم المؤمنين عائشة فهو واقع في أعظم العقوق وأشده وأنكى، لأنها رضي الله عنها أم للمؤمنين كما قال الله عز وجل وأزواجه أمهاتهم. والواجب في حق الأم أن تحترم وأن يعرف لها قدرها وأن ترعى لها حقوقها وأن يكون لها المنزلة والمكانة. قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول أعندك غداء؟ أعندك غداء؟ والغداء هو ما يؤكل في أول النهار، الغداء هو ما يؤكل في أول النهار. فكان يأتيها عليه الصلاة والسلام ويقول أعندك غداء، يعني يأتي أول النهار بعدما يفرغ عليه الصلاة والسلام من عمله وشؤونه، فيدخل بيته يسأل أعندك غداء؟ وهذا السؤال، هذا السؤال أعندك غداء، يدل على أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون في بعض الأيام لا يوجد فيه شيء يؤكل، لا يوجد فيه شيء يؤكل، لا يوجد فيه طعاما أو غداء، فيقول عليه الصلاة والسلام أعندك غداء؟ قالت فأقول لا. قالت فأقول لا، يعني لا يوجد غداء. فيقول عليه الصلاة والسلام إني صائم. يقول عليه الصلاة والسلام إني صائم، يعقد النية، نية الصيام من ذاك الوقت في أول النهار. وصيام النفل لا يشترط فيه تبييت النية كما هو الشأن في صيام الفريضة. قال عليه الصلاة والسلام لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، هذا في الفريضة. أما إذا أصبح الإنسان ولم يأكل ولم يشرب ثم بدا له في أثناء النهار لكونه لم يجد طعاما أو وجد طعاما لكنه نشأت عنده رغبة أن يمضي يومه صائما، له ذلك، له أن ينوي الصيام من أثناء النهار. إذا كان لم يأكل ولم يشرب من بعد طلوع الفجر ولم يقع في مفطر من بعد طلوع الفجر فله أن ينوي الصيام. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام إني صائم ويمضي يومه صائما. قال فأتاني يوما فقلت يا رسول الله إنه أهديت لنا هدية. قال وما هي؟ قلت حيس. والحيس هو التمر مع السمن مع الأقط أو بدل الأقط الدقيق، يعرك جميعه ويمزج بينه يسمى الحيس، يتكون من تمر وسمن وأقط. والأقط مر معنا قريبا وعرفنا أن الأقط هو اللبن المجفف، اللبن المجفف بطبخه على النار، يطبخ اللبن على النار إلى أن يجف فيسمى الأقط. فالحيس يتكون من تمر وسمن وأقط أو من تمر وسمن ودقيق أو من تمر وسمن وفتيت، فتيت الخبز، يفتل الخبز على التمر ويصب عليه قليلا من السمن ويعرك يمزج بينه يسمى الحيس، يسمى الحيس. قالت حيس قال أما إني صائم أما إني أصبحت صائما؟ قالت ثم أكل، ثم أكل. وهذه عكس المسألة الأولى، المسألة الأولى يأتي ولا يجد طعاما ولم ينوي صياما فينوي الصيام، وهنا يأتي للبيت وقد نوى صياما فيجد طعاما فيفطر عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن صائم التطوع له أن يفطر في أي وقت من نهاره، كما جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال صائم التطوع أمير نفسه، صائم التطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام، له هذا وله هذا، له أن يمضي صائما وله أن يفطر إن شاء، مثل أن يجد نوى الصيام ثم في أثناء النهار وجد طعاما يشتهيه أو دعاه شخص إلى طعام، له أن يفطر، صائم التطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام. ولهذا قالت رضي الله عنها قال أما إني أصبحت صائما؟ قالت ثم أكل، ثم أكل. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال أخبرني أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه، وأكل.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير. كسرة عبر بهذا التعبير لأنه يابس، واليابس هو الذي يكسر، أما الرطب فإنه لا يكسر وإنما يقطع. قال كسرة من خبز الشعير، أي قطعة من خبز الشعير يابسة، قطعة من خبز الشعير يابسة. فوضع عليها تمرة، وضع على كسرة الخبز التي من الشعير تمرة وقال هذه إدام هذا، وعرفنا أن معنى الإدام سابقا هو ما يجعل الخبز أو كثرة الخبز أو قطعة الخبز موائمة للإنسان، والإدام هو ما تحصل به الأدمة. ومر معنا الحديث فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، لما أمر الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أن يحصل بينكم أدمة يعني ألفة. فالخبز مع الإدام يجعل الخبز ملائما، يكون فيه موائمة ويكون ألطف في أكله وطعمه ومذاقه، ولأجل هذا سمي الإدام إداما للموائمة، سمي لذلك إداما. فأخذ عليه الصلاة والسلام تمرة ووضعها على الخبز وقال هذه إدام هذا، يعني هذه التمرة إدام هذه الخبزة، هذه إدام هذه. ومر معنا في الترجمة في باب رقم 102 في حديث رقم 152 أن حديث النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم، لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. ومضى هناك حديث عن وجه مناسبة ذكر التمر، لأن الدقل هو التمر الرديء، ما وجه إيراد التمر في الإدام، ما وجه إيراد التمر في الإدام. هذا الحديث حديث يوسف بن عبد الله بن سلام يوضح وجه إراده، يوضح وجه إراده أنه يعتبر نوعا من الإدام لقوله هذه إدام هذا، هذه إدام هذا، لأن قطعة التمر قطعة الخبز إذا وضع معها تمرة حصل فيها نوع من الموائمة والملائمة. قال هذه إدام هذه وأكل. وحديث يوسف بن عبد الله رضي الله عنه حديث ضعيف لأجل يزيد بن أبي أمية الأعور، يزيد بن أبي أمية الأعور الراوي عن يوسف مجهول، ولهذا في الحديث ضعيف. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه السفر. قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الثفل، كان يعجبه الثفل. والثفل فسره شيخ الترمذي عبد الله بن عبد الرحمن، فسره شيخ الترمذي عبد الله بن عبد الرحمن بما نقله عنه الترمذي بقوله قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام، يعني ما بقي من الطعام. فما بقي من الطعام يسمى ثفل، مثل الذي يبقى في قعر القدر، مثل الذي يبقى في قعر القدر، الأشياء التي تلتصق بقعر القدر وأسفله من لحم أو دقيق أو غير ذلك مما يكون ملتصقا في أسفل القدر يقال له الثفل. ويتميز هذا الذي يكون في قعر القدر بأنه أكثر نضجا، أكثر نضجا وأحسن أيضا طعما، وأحسن طعما هذا الذي يتبقى في أسفل القدر، مع أن كثير من الناس ربما لا يعجبه ولا يروق له، مع أن فيه صفو، فيه صفو وفيه خلاصة، وهو أكثر نضجا، إن كان لحما أو غيره يكون أكثر نضجا من الذي يكون في أعلى القدر. فكان عليه الصلاة والسلام يعجبه التفل. قال عبد الله يعني ابن عبد الرحمن شيخ الترمذي: أي ما بقي من الطعام، أي ما بقي من الطعام. وهذا أيضا فيه إشارة إلى تواضعه الجم عليه الصلاة والسلام وقناعته صلوات الله وسلامه عليه. هذا آخر حديث في هذه الترجمة. نعم.
قال رحمه الله: باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة.
ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة. قال رحمه الله تعالى: باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم. صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. صفة وضوءه عند الطعام. الوضوء له إطلاقان: إطلاق لغوي وإطلاق شرعي. الوضوء بالإطلاق اللغوي غسل الكفين، غسل الكفين وتنظيفهما مما قد يعلق فيهما من وسخ أو تراب أو نحوه، هذا يسمى وضوء لغة، ولا يسمى وضوء شرعا. من غسل كفيه لا يكون بذلك قد توضأ الوضوء الشرعي الذي تحصل به الطهارة، لأن الوضوء الشرعي له شروط وله أعمال، فلا يتحقق إلا بها تامة. فإذا الوضوء له إطلاقان: إطلاق لغوي وإطلاق شرعي. وهذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله في الوضوء عند الطعام. إن كان المراد بالوضوء عند الطعام أي الوضوء الشرعي، بغسل اليد إلى المرفق والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ومسح الرأس وغسل القدمين، إن كان المراد بالوضوء أي الوضوء الشرعي، فهذا ليس بواجب ولا مستحب عند الطعام، لا قبله ولا بعده من أجل الطعام، إلا إذا كان أكل لحم الإبل فإنه ناقض لطهارته، فيجب عليه إن أراد أن يصلي أن يتوضأ، وإن لم يرد أن يصلي لا يلزمه الوضوء لكونه أكل طعاما، فالوضوء الشرعي ليس بواجب ولا مستحب لا قبل الطعام ولا بعد الطعام. لكن الوضوء اللغوي الذي هو غسل الكفين، ما حكمه قبل الطعام وبعده؟ لك أن تقول ما حكم الوضوء، ولك أن تقول ما حكم غسل الكفين قبل الطعام وبعد الطعام. وهذا يطلق عليه وضوء لغة، أهل العلم لهم في هذه المسألة غسل الكفين قبل الطعام وبعد قولان معروفان، منهم من يستحب ذلك ومنهم من لا يستحب ذلك، منهم من يرى أنه مستحب قبل الطعام وبعد الطعام، ومنهم من يرى أنه ليس مستحبا، لكن إذا كان في يدي الإنسان
وسخ أو تراب أو أذى أو نحو ذلك يغسل يديه للنظافة عموم الأدلة. وكذلك إذا علق في يديه زهم أو دسم أو نحو ذلك فيغسل يديه. أما إذا كان إذا كانت يداه نظيفتين سواء بعد الطعام أو قبل الطعام لا حاجة حينئذ للغسل. قال: باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، الماء الذي يتوضأ به يقال له وضوء بفتح الواو. قال: إنما أمرت بالوضوء بضم الواو، أي أن أفعل الوضوء، الوضوء بالضم فعل الوضوء مباشرته، والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به. فقالوا له: ألا نحضر لك وضوءا، يعني ماء تتوضأ به؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء بضم الواو، والوضوء هو فعل الوضوء المباشرة للتوضأ. فقال: إنما أمرت بالوضوء، أي أن أتوضأ إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة. قوله إنما أمرت بالوضوء، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، المراد بالوضوء هنا الشرعي أو اللغوي؟ الشرعي قطعا، المراد بالوضوء الوضوء الشرعي قطعا. فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. إذن الوضوء الشرعي، الوضوء الشرعي أمر لا علاقة له بالطعام، الوضوء الشرعي لا علاقة له بالطعام. إذا كان الإنسان أراد أن يطعم طعاما أو فرغ من الطعام لا علاقة للوضوء الشرعي بالطعام، إلا إذا كان الإنسان على جنابه، إلا إذا كان الإنسان على جنابه لورود حديث في ذلك. إذا كان على جنابه وأراد أن ينام أو يأكل توضأ، إذا كان على جنابه وأراد أن ينام أو أراد أن يأكل توضأ. قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، كي أن الوضوء الشرعي ليس بواجب ولا مستحب عند الطعام. نعم.
قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام، فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: أصلي فأتوضأ.
ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما من طريق أخرى قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط الذي هو مكان قضاء الحاجة، فأتي بطعام، فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: أصلي فأتوضأ، يعني هل أنا أردت أن أصلي حتى أتوضأ؟ بمعنى أن الوضوء لا يكون، الوضوء الشرعي لا يكون لإرادة الإنسان تناول الطعام، لا يكون عند إرادة الإنسان تناول الطعام، وإنما يكون للصلاة. ولهذا قال: أصلي حتى فأتوضأ، أصلي فأتوضأ، أي أن الوضوء الشرعي إنما يكون لأجل الصلاة، أما الطعام فلا يستحب فيه أو عنده الوضوء الشرعي ولا يجب. نعم.
قال: حدثنا يحيى بن موسى قال: حدثنا عبد الله بن نمير قال: حدثنا قيس بن الربيع حاء وقال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان رضي الله عنه قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، أن بركة الطعام الوضوء بعده. يحتمل، والحديث كما سيأتي معنا ضعيف لم يثبت، يحتمل أن سلمان إنما كانت منه هذه القراءة قبل إسلامه، والمسلم لا يحل له النظر في التوراة ولا في الإنجيل ولا في غيرها من الكتب التي جاء القرآن ناسخا لها، فلا يحل النظر إلى تلك الكتب. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في يد عمر رضي الله عنه ومن هو في العلم والفقه قطعة من التوراة، قال: أمتهوكون يا ابن الخطاب، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، وجاء أن عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان يحكم الناس بالقرآن لا بالإنجيل، فالقرآن ناسخ للكتب التي قبله، ولهذا لا يحل النظر في التوراة ولا في الإنجيل ولا في غيرها، وخاصة للمبتدئين والعوام وعموم طلاب العلم. لكن العالم الراسخ إذا اقتضى المقام لرد شبهة أو دفع باطل أو بيان فساد معتقد فله ذلك، عندما يريد أن يدحض شبهة عند القوم أو يبين ما فساد ما هم عليه. ومن هذا القبيل قوله: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. يعني إذا كان المقام مقام دفع باطل أو رد شبهة أو بيان فساد نحلة هؤلاء وعقيدتهم أو بيان تناقض ما عندهم وما اعتراه من تحريف وتغيير وتبديل، فهذا سائغ للآئمة الراسخين ولأهل العلم المحققين، أما عامة الناس لا يحل لهم هذا النظر ولا يجوز. قال: قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، أن بركة الطعام الوضوء بعده، يعني من أسباب البركة في الطعام أن يتوضأ الإنسان بعده. ومعنى أن يتوضأ بعده أي أن يغسل يديه بعد تناول الطعام، ليس المراد الوضوء الشرعي، وإنما المراد غسل اليدين. فقال: إن من بركة الطعام الوضوء بعده، أي أن يغسل يديه بعد الطعام بعد فراغه من تناول الطعام. قال: قرأت في التوراة هذا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. يعني من أسباب البركة في الطعام أن تغسل يديك قبل الطعام وأن تغسل يديك بعد الطعام، ولو ثبت الحديث لدل على أن ذلك سنة وأنه مستحب قبل الطعام وبعد الطعام، لكن الحديث غير صحيح غير ثابت. والإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لما ساق هذا الحديث قال عقبه: لا نعرفه إلا من حديث قيس بن الربيع وهو يضعف في الحديث، لا نعرفه إلا من حديث قيس بن الربيع وهو يضعف في الحديث، فالحديث إسناده ضعيف وعلته قيس بن الربيع، علة الحديث قيس بن الربيع. والإمام أحمد رحمه الله سئل عن هذا الحديث فقال حديث منكر، سئل عن هذا الحديث وقال حديث منكر، وكذلك الإمام أبو حاتم سئل عنه وقال حديث منكر، فالحديث غير ثابت، الحديث غير ثابت. ومسألة غسل اليدين قبل الطعام وبعده، إن كان الإنسان جنبا يغسل يديه، وإن كان في اليدين ما يستوجب الغسل من تراب أو وسخ ليست نظيفتين فيريد أن يأكل بهما يغسل يديه، يغسل يديه لهذا. وبعد الطعام إذا كان في اليدين بقي زهمة أو شيء فإنه يغسل يديه، لكن عرفنا فيما سبق أنه قبل مسح اليدين أو غسل اليدين السنة لعق الأصابع كما هو هديه عليه الصلاة والسلام، وقال لا تدرون في أي طعامكم البركة، لا تدرون في أيهن البركة، قد تكون البركة في هذا الجزء اليسير من الطعام الذي علق في يد الإنسان وبقي في يده. فالسنة أن يلعق أصابعه ثم بعد ذلك له أن يمسح أو يغسل يديه، له أن يمسح أو يغسل يديه. ولهذا استحب بعض أهل العلم مثل الإمام أحمد ومثل يحيى بن معين غسل اليدين قبل الطعام وبعده، قبل الطعام وبعده. وبهذا يكون المصنف رحمه الله أنهى هذه الترجمة وعقد بعدها ترجمة بعنوان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه، يعني السنن القولية التي تكون قبل تناول الطعام وبعد الفراغ من تناول الطعام، والترجمة التي قبله في السنن الفعلية فيما يتعلق بغسل اليدين قبل الطعام وبعد تناول الطعام. ونقف عند هذا الحد، وأحب أن أنبه أن الدرس يتوقف لمدة 4 أيام، ونعود بإذن الله عز وجل للتدريس يوم الأربعاء القادم. وأسأل الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين.
ماذا؟ كنت طلبت قبل هذا فائدة تتعلق بحديث أكل الخبز بالتمر، فهل أحد من الإخوة أرسل شيئا؟ طيب، هذه فائدة تتعلق بحديث جابر.
نعم، 179.
حديث رقم كم؟
169.
نعم، حديث جابر، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رقم 179. قال أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة، فقال كأنهم علموا أننا نحب اللحم. وفي الحديث قصة، كنت عندما مر معنا هذا الحديث ذكرت قصة لجابر رضي الله عنه، وهي عندما في قصة يوم الحديبية عندما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى طعام صنعه في بيته، ذبح شاة وطلب من زوجه أن تخبز له صاعا من شعير، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام وبعض النفر من أصحابه لتناول ذلك الطعام، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل الخندق، ومر معنا القصة. وكنت أشرت أن هذه القصة هي المرادة بقول المصنف رحمه الله تعالى بقوله وفي الحديث قصة، لكن الحقيقة أنني وهمت، ليست هي هذه القصة، وإنما القصة التي يشير إليها المؤلف قصة أخرى لجابر رضي الله عنه في مرة غير هذه المرة أيضا دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته. نعم.
قال: ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه مختصر الشمائل من طريق المؤلف رحمه الله ولفظه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين على أبي، قال فقال: آتيكم. قال: فخرجت فقلت للمرأة: لا تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه. قال: فأتانا فذبحنا له داجنا كان لنا. فقال: يا جابر، كأنكم عرفتم حبنا للحم. قال: فلما خرج قالت له المرأة: صل علي وعلى زوجي، أو صل علينا. قال: اللهم صل عليهم. قال: فقلت لها: أليس قد نهيتك؟ قالت: ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل علينا ولا يدعو لنا.
أعد.
قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين على أبي، قال فقال: آتيكم. قال: فخرجت فقلت للمرأة: لا تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه. قال: فأتانا فذبحنا له داجنا كان لنا. فقال: يا جابر، كأنكم عرفتم حبنا للحم.
قال: يا جابر، كأنكم عرفتم حبنا للحم. فهذا الذي يتوافق مع القصة للتنصيص على ذلك، قال: كأنكم عرفتم حبنا للحم. وهنا قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبح لنا شاة، فقال: كأنهم علموا أننا نحب اللحم. فهذه القصة هي التي نص قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كأنكم علمتم أننا نحب اللحم. أما القصة التي تتعلق بيوم الخندق لم يذكر فيها هذا الكلام، فيكون الصواب أن قول المصنف رحمه الله وفي الحديث قصة المراد بالقصة هذه لا التي كانت يوم الخندق. نعم.
هذا يسائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يعقد النية بعد الظهر في صوم النافل؟
هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أن عقد النية قبل الزوال يصح قبل الزوال، لكن الأظهر والله أعلم أنه إذا لم يطعم فله أن يعقد النية ويمضي يومه صائما. نعم.
قال: في حديث عن أم المنذر رضي الله عنها، هل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل قائما لأن الدوال معلقة؟
هذا أشار إليه بعض شراح الحديث، أشاروا إلى ذلك، وأيضا مما يوضح ذلك أن عليا جلس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: مه فإنك ناقه، جلس رضي الله عنه، فأشار إلى هذا المعنى بعض شراح الحديث. نعم.
يقول: هل يسن أن يغسل يده قبل أن يغسل يده قبل استيقاظه من النوم قبل الطعام؟
الغسل اليدين قبل الطعام يكون إن كان الإنسان على جنابه أو كان في يديه ما يحتاج إلى غسل، وإذا كان الإنسان قام من نومه وأراد أن يتناول طعاما بعد قيام النوم يمسه بيده فالأولى أن يغسل يديه، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نعم.
هذا السائل يقول: جئت إلى المدينة زائر، سوف أمكث فيها 4 أيام، هل أقصر الصلاة؟
إذا كانت تقيم في المدينة 4 أيام فأقل لك أن تقصر الصلاة، لكن الأولى بك أن تنتهز فرصة وجودك في المدينة وأن تصلي الصلوات الخمس في مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه مع الجماعة. نعم.
يقول بعض الناس يتسمون باسم قاسم أو أبو القاسم دون التعريف، فهل هذا يجوز؟
ليس هناك حرج، ليس هناك في حرج، لكن جاء عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على النهي عن الجمع بين اسمه وكنيته، النهي عن الجمع بين اسمه وكنيته على خلاف معروف بين أهل العلم في هذه المسألة، ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة الودود في أحكام المولود.
يقول هل يجوز إفراد يوم الجمعة والسبت بالصوم؟
يوم الجمعة جاء النهي عن إفراده بالصيام، قال إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صيام يوم السبت، وحمله جماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في حملوا النهي عما فيما إذا قصد الإنسان يوم السبت تخصيصه بالصيام، إذا قصد تخصيصه بالصيام فينهى عن ذلك، لكن إذا وافق السبت مثلا يوم عرفة يصوم ولا حرج، أو وافق يوم السبت أيام البيض يصوم ولا حرج، أو إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما وافق السبت يصوم ولا حرج، لكن يحمل النهي عن صيام يوم السبت إذا قصده، قصد تعيينه وتخصيصه بالصيام، أما إذا جاء اتفاقا فولم يقصد السبت وإنما قصد يوم عرفة، قصد أيام البيض، فلا حرج في صيامه حينئذ. نعم.
هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أكل لحم الأرنب وقال إنها تحيض؟
لا لا لا، لم يثبت فيما أعلم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكل لحم الأرنب، ولحم الأرنب من المباحات، المباحات من اللحوم المباح أكلها. نعم.
يقول ما هي التوسلات المشروعة؟
التوسلات المشروعة ثلاثة: التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وهذه أعظم وسيلة يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها، ولهذا نراها كثيرا في أدعية القرآن وكذلك في الأدعية المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، تأتي كثيرا أن يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. والمناسب في هذا النوع من التوسل أن يتخير من أسماء الله جل وعلا ما يتناسب مع حاجته: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وارزقنا وأنت خير الرازقين، يختار من الأسماء ما يتناسب مع حاجته. لكن إذا جاء بأسماء ليست متناسبة مع الحاجة يحدث ما عبر عنه ابن القيم رحمه الله تعالى بتنافر الكلام، فإذا التوسل بأسماء الله جل وعلا وصفاته العليا هذا من أعظم الوسائل في باب الدعاء. النوع الثاني من التوسل أن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعملك الصالح، أن تتوسل إلى الله عز وجل بعملك الصالح، بإيمانك، بطاعتك، بحبك لشرع الله، حبك لنبيه عليه الصلاة والسلام، حبك لدينه، إلى غير ذلك من أعمالك وطاعاتك التي تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، فذكر الإيمان توسلا إلى الله. ومثله قول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه والحديث الصحيحين: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني. فذكر الإسلام والإيمان والتوكل وغير ذلك من الأعمال الصالحات وسيلة بين يدي دعائه. هذا النوع الثاني من التوسل المشروع. النوع الثالث التوسل بدعاء الصالحين الأحياء الحاضرين، صالح حي حاضر عندك تقابله وأمامك، لا حرج لو قلت له ادعو الله لي، لا حرج لو قلت له ادعو الله لي. وأيضا في هذه الحال عندما تقول له هذه الكلمة تقولها من باب حصول النفع للجميع، لأن المسلم إذا دعا لأخيه المسلم قال له الملك ولك بمثل ذلك، ولك بمثل ذلك. فهذه الثلاثة كلها توسلات مشروعة دلت عليها الدلائل في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويشملها قول الله سبحانه وتعالى وابتغوا إليه الوسيلة، الوسيلة هي القرب منه سبحانه وتعالى، والقرب منه إنما يكون بفعل ما شرع. وهذه الأنواع الثلاثة من التوسلات كلها توسلات شرعية دلت عليها الدلائل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وما سوى ذلك فهو إما توسل شركي أو بدعي بحسب نوع التوسل، إما توسل شركي أو بدعي. نعم.
هذا يقول: هل إذا طلبت من رجل صالح أن يدعو لي أكون قد خالفت قوله صلى الله عليه وسلم ولا يسترقون؟
لا، ليست مخالفة، لأن الاسترقاء باب آخر، استرقاء باب آخر، والرقية هي أن يقرع على المريض وينفث، والأولى بالمريض أن يرقي نفسه، الأولى بالمريض أن يرقي نفسه، وكذلك الأولى به أن يدعو لنفسه، الأولى به أن يدعو لنفسه. عاد مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله رحمه الله تعالى مريضا، فقال له المريض ادعو لي، قال ادعو لنفسك، ادعو لنفسك، أمن يجيب المضطر إذا دعا، لأن دعوتك لنفسك وأنت مريض دعوة ماذا؟ مضطر. دعوتك وأنت مريض دعوة مضطر، ودعوة المضطر شأنه عظيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إله مع الله. فالأولى بالإنسان أن يدعو لنفسه وأن يرقي نفسه. وينطبق هنا المثل المشهور: ما حك جلدك مثل ظفرك. عندما تدعو لنفسك وتلح على الله سبحانه وتعالى، مناجاتك وإلحاحك لحاجتك ولمطلوبك أشد من دعاء الآخرين لك. نعم.
يقول: إذا سمى الرجل ابنه عابد هل يعتبر هذا الاسم تزكية؟
عابد من العبادة، وعابد من العبادة، وهذا المعنى مطلوب من كل مسلم، من كل مسلم أن يكون عابدا لله تبارك وتعالى، فلا يظهر، يعني لا يظهر أن هذا نوعا من التزكية، لأن هذا أمر أو قدر مطلوب من كل مسلم أن يكون عابدا لله. والتعبيد لله سبحانه وتعالى جاء في الأسماء المعبدة: عبد الله وعبد الرحمن إلى آخر، هذا كل تعبيد لله جل وعلا. وهذا الأصل في المسلم أنه عبد لله سبحانه وتعالى.
يقول: من أدرك الصلاة في التشهد.
وفي كتب التراجم، في كتب التراجم بعض من اسمهم عبد الله يلقبون إما عباد أو عبادل كما مر معنا قريبا، فمثل هذا ليس من التزكية، لأن كون الإنسان عبدا لله تبارك وتعالى هذا هو الأصل في المسلم. نعم.
يقول: من أدرك الصلاة في التشهد الأخير هل تحسب جماعة أم لا؟
من أهل العلم من يرى أن إدراك الجماعة إنما يكون بإدراك الركوع، إنما يكون بإدراك الركوع، لكن من جاء والإمام في التشهد الأخير فالمشروع في حقه أن يصلي مع الإمام فيما أدرك من الصلاة ولو كان في التشهد الأخير، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
نعم. هذه مرأة تقول إذا نزل منها ماء الرجل بعد الاغتسال أو أثناء الصلاة فما عليها أن تفعل؟
إذا اغتسلت و بدأت تصلي فلا حرج عليها في ذلك، لكن إذا أرادت تصلي صلاة أخرى ويوجد شيء ما من الماء نزل فإنها تغسل المكان وتتوضأ من جديد. نعم.
يقول إذا ذكر الصحابي إذا ذكر الصحابي رحمه الله هل هذا فيه مخالفة؟
أعد.
يقول القول إذا ذكر الصحابي رحمه الله هل هذا فيه مخالفة؟
رحمه الله هذا دعاء بالرحمة، والدعاء بالرحمة يدعى بهذه الدعوة لكل مسلم الصحابة وغيرهم، لكن الدعاء برضي الله عنه أصبحت علامة مميزة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل فلان رضي الله عنه عرف بالترضي أنه صحابي، وإذا قيل رحمه الله عرف بذلك أنه من التابعين، فلهذا يبقى على هذا الأصل، وهو وجه يعرف به من لا يعرف أن هذا الذي نقل عنه هذا القول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مميز بذلك في كتب السنة وفي كتب الحديث في كتب الفقه وفي كتب أهل العلم، الصحابي إذا ذكر يقال رضي الله عنه، ومن سوى الصحابة يقال رحمه الله، وإلا هذه دعوة وهذه دعوة، عموم المسلمين يدعى لهم بالرضا ويدعى لهم بالرحمة، والصحابة يدعى لهم بالرضا ويدعى لهم بالرحمة، لكن هذا أمر مضى عليه أهل العلم وينبغي أن يكون كذلك حتى يعرف الصحابة من غيرهم، حتى يعرف الصحابة من غيرهم. والصحابة رضي الله عنهم ذكر الله عز وجل في مواضع من القرآن رضاه عنهم ورضاهم عنه. نعم.
هذا الزائر يقول كيف أحصل على الأشرطة المسجلة لهذه الدروس؟
موجودة في قسم الصوتيات في المسجد النبوي.
يقول ما هو أفضل عمل بعد صلاة الفجر، الذكر أو حضور درس علمي؟
يمكن الجمع بينهما، إذا كان الدرس العلمي يتأخر بدءه بعد الصلاة قليلا فتشرع في الأذكار، وإذا بدأ الدرس تحضر، وإذا انتهى الدرس تكمل الأذكار، فتجمع بين الأمرين، إن كان الدرس يتأخر فتبدأ بالأذكار إلى أن يبدأ الدرس، وإذا كان الدرس بدأ ولم تكمل الأذكار تكملها بعد الدرس، فتجمع بين الأمرين. ودروس العلم هي مجالس ذكر، قال عليه الصلاة والسلام إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق العلم، فحلق العلم وحلق الذكر هي مجالس ذكر لله سبحانه وتعالى. ولهذا كان أحد السلف في مجلس يلقي مسائل من مسائل العلم وأطال في الشرح والبيان والتوضيح، فقال شاب من الحاضرين اذكروا الله، قال شاب من الحاضرين اذكروا الله، قال ونحن من اليوم ماذا كنا نصنع؟ يعني مجالس العلم كلها مجالس ذكر لله، مجالس الحلال والحرام وبيان الأحكام وذكر الآداب وغير ذلك، هذه كلها مجالس ذكر لله تبارك وتعالى.
يقول ما حكم لبس المرأة للبرقع؟
لبس المرأة للبرقع إذا كان يتخذ للزينة وإبداء العين وإظهار المحاسن فهذا لا يجوز، أما إذا كان يعني البرقع يبدو منه جزء يسير من النظر تضطر إليه وتحتاج إليه لرؤية طريقها فلا حرج من ذلك، أما أن تلبسه لزينة وخاصة أيضا أنواع من ذلك تجعل مزخرفة ومزينة ومجملة وتبدي العين والحواجب وأعلى الخدين فهذه فتنة، ربما فتنتها به أشد مما لو أسفرت عن وجهها كاملا. نعم.
يقول: هل من الصواب صلاة ركعتين بين أذانين الجمعة؟
بعض أهل العلم يستدل لذلك بحديث بين كل أذانين صلاة، لكن هذا الحديث خاص بالمراد بالأذانين ما بين الأذان والإقامة، ما بين الأذان والإقامة، بين كل أذانين صلاة، أي بين كل أذان وإقامة صلاة، وليس قبل الجمعة صلاة إلا إذا دخل المسلم المسجد يصلي تحية المسجد وينتظر بعد ذلك، يبقى جالسا منتظرا الصلاة. نعم.
يقول: هل يجوز لولي المرأة أن يشترط عند عقد النكاح أن لا تدخل إلا بعد الوليمة؟
له ذلك، والوليمة هي إعلان النكاح، فإذا دخل وأولم ثم دخل أو دخل ثم أولم لا حرج في هذا كله، لكنه الوليمة هي إعلان النكاح، سواء دخل ثم أولم أو أولم ثم دخل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: باب صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 31. قال: حدثنا العباس بن محمد الدوري قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن عن يعقوب بن أبي يعقوب عن أم المنذر رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه ولنا دوال معلقة، قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: مه يا علي فإنك ناقه، قالت: فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، قالت: فجعلت لهم سلقا وشعيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: من هذا فأصب فإنه أوفق لك.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في باب إدام النبي صلى الله عليه وسلم، أورد حديث أم المنذر رضي الله عنها، وقيل إنها إحدى خالات النبي صلى الله عليه وسلم من جهة أبيه، قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله عنه ولنا دوال معلقة. قولها دوال جمع دالية، وهو القنو، قنو الرطب والبلح، يؤخذ من النخل كاملا ثم يعلق، وكانوا يأخذونه وهو بسر بلح لم يرطب، ويعلقونه ثم يأكلون ما أرطب منه، يبقى معلقا ويأخذون منه ما أرطب. فتقول رضي الله عنها: وكان لنا دوال معلقة، أي معلقة في جهة من البيت أو المكان الذي هم فيه،
قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل وعلي معه يأكل، أي يأكل عليه الصلاة والسلام من الرطب، يأكل من الرطب وعلي رضي الله عنه يأكل معه أي من الرطب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي مه يا علي، والمراد أكفف يعني توقف عن الأكل، طلب منه عليه الصلاة والسلام بقوله مه يا علي أن يكف عن الأكل وأن يتوقف لسبب صحي يتعلق بعلي رضي الله عنه. ولهذا قال مه يا علي فإنك ناقه، مه يا علي فإنك ناقه، ومعنى ناقه أي حديث عهد بشفاء من مرض. أن الإنسان الناقه الذي هو في فترة النقاهة من المرض، في فترة النقاهة من المرض يعني برأ من المرض حديثا، وتكون الصحة في هذا في هذه الحال لم تعتدل بعد، تكون الصحة في مثل هذه الحال لم تعتدل بعد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام مه يا علي فإنك ناقه، يعني الرطب في مثل هذا الوقت لا يناسبك ولا يتلائم مع وضعك الصحي. قال مه يا علي فإنك ناقه. قالت فجلس علي والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل، والنبي صلى الله عليه وسلم يأكل. قالت فجعلت لهم سلقا، سلقا وشعيرا. السلق نبات معروف وشبيه نوعا ما بالجرجير، ولكنه نبات آخر لكن من حيث الشكل مقارب نوعا ما، لكن ورقته أغلب وفي الغالب يؤكل مطبوخا، في الغالب يؤكل مطبوخا، وهو متوفر في زماننا ومعروف بهذا الاسم السلك. فصنعت سلقا وشعيرا أي طبخت الشعير مع السلك، صنعت لهم طبيخا مكون من شعير وسلك. وقد ذكر أهل العلم أن الشعير إذا طبخ بالسلك أو بأصوله فإنه نافع جدا للمريض، ولا سيما في فترة النقاهة وبدء اعتدال الصحة والسلامة من الاعتلال والمرض. قالت فجعلت لهم سلقا وشعيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي من هذا فأصب فإنه أوفق لك، من هذا فأصب فإنه أوفق لك. فهذا يؤخذ منه فائدة طبية، يؤخذ منه فائدة طبية أن الناقه الأوفق له أن يصنع له الشعير، وجاء في بعض الأحاديث أنه يجم الفؤاد يريح النفس، وهو أيضا مفيد في حالة فترة النقاهة وبدء اعتدال الصحة يساعد على ذلك، بخلاف بعض الأطعمة مثل الرطب ومثل الفواكه ونحو ذلك ذكروا أنها لا تتناسب مع هذه الفترة. فقول النبي عليه الصلاة والسلام من هذا فأصب فإنه أوفق لك، هذا يعتبر فائدة عظيمة طبية مستفادة من هذا الحديث العظيم، وهي أن المريض في فترة النقاهة التي هي فترة بدء اعتدال الصحة والسلامة من الاعتدال من الاعتلال يناسب الشعير مع السلق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أوفق لك. فإنه أوفق لك. وكما تعلمون العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه الطب النبوي وهو مجلد من كتابه الكبير زاد المعاد التقط مثل هذه الأحاديث واستخرج منها الطب النبوي ولا يزال إلى زماننا هذا يكتشف الأطباء فيما أرشد إليه عليه الصلاة والسلام العجب في الفائدة والنفع واعتدال الصحة. فهديه عليه الصلاة والسلام هدي مبارك في صلاح الإنسان في دينه ودنياه وفي جسمه وبنيته وفي جميع أحواله. وشاهد هذا الحديث للترجمة أنه ذكر فيه هذا النوع من إدام النبي عليه الصلاة والسلام الذي طعمه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري عن سفيان عن طلحة بن يحيى عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: أعندك غداء؟ قالت: فأقول: لا. قالت: فيقول: إني صائم. قالت: فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله، إنه أهديت لنا هدية. قال: وما هي؟ قلت: حيث. قال: أما إني أصبحت صائما. قالت: ثم أكل.
ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قوله عن عائشة أم المؤمنين، الله جل وعلا قال في القرآن: وأزواجه أمهاتهم. فزوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين في الحرمة لا في المحرمية، ولهذا أمرنا كسائر النساء بالاحتجاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وقال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فهن أمهات للمؤمنين في الحرمة والمكانة، وهذه الأمومة أمومة دينية، وهي تقتضي الاحترام والتوقير ومعرفة المكانة والقدر. ولهذا عائشة رضي الله عنها وسائر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين، والواجب على كل مسلم أن يحترم أمه أشد الاحترام، وأن يرعى حقها أشد الرعاية. ولهذا فإن من يقع في أم المؤمنين عائشة فهو واقع في أعظم العقوق وأشده وإن كان، لأنها رضي الله عنها أم للمؤمنين كما قال الله عز وجل: وأزواجه أمهاتهم. والواجب في حق الأم أن تحترم وأن يعرف لها قدرها وأن ترعى لها حقوقها وأن يكون لها المنزلة والمكانة. قال عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيني فيقول: أعندك غداء؟ أعندك غداء؟ والغداء هو ما يؤكل في أول النهار، فكان يأتيها عليه الصلاة والسلام ويقول: أعندك غداء؟ يعني يأتي أول النهار بعدما يفرغ عليه الصلاة والسلام من عمله وشؤونه، فيدخل بيته يسأل: أعندك غداء؟ وهذا السؤال، أعندك غداء، يدل على أن بيت النبي صلى الله عليه وسلم قد يكون في بعض الأيام لا يوجد فيه شيء يؤكل، لا يوجد فيه شيء يؤكل، لا يوجد فيه طعاما أو غداء، فيقول عليه الصلاة والسلام: عندك غداء؟ قالت: فأقول لا. قالت: فأقول لا، يعني لا يوجد، لا يوجد غداء. فيقول عليه الصلاة والسلام: إني صائم. يقول عليه الصلاة والسلام: إني صائم، يعقد النية، نية الصيام من ذاك الوقت في أول النهار. وصيام النفل لا يشترط فيه تبييت النية كما هو الشأن في صيام الفريضة. قال عليه الصلاة والسلام: لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل، هذا في الفريضة. أما إذا أصبح الإنسان ولم يأكل ولم يشرب ثم بدا له في أثناء النهار لكونه لم يجد طعاما أو وجد طعاما لكنه نشأت عنده رغبة أن يمضي يومه صائما، له ذلك، له أن ينوي الصيام من أثناء النهار إذا كان لم يأكل ولم يشرب من بعد طلوع الفجر، ولم يقع في مفطر من بعد طلوع الفجر، فله أن ينوي الصيام. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إني صائم، ويمضي يومه صائما. قال: فأتاني يوما فقلت يا رسول الله: إنه أهديت لنا هدية. قال: وما هي؟ قلت: حيس. قال: وما هي؟ قلت: حيس. والحيس هو التمر مع السمن مع الأقط، أو بدل الأقط الدقيق، يعرك جميعه ويمزج بينه، يسمى الحيس، يتكون من تمر وسمن وأقط. والأقط مر معنا قريبا وعرفنا أن الأقط هو اللبن المجفف، اللبن المجفف بطبخه على النار، يطبخ اللبن على النار إلى أن يجف فيسمى الأقط. فالحيس يتكون من تمر وسمن وأقط، أو من تمر وسمن ودقيق، أو من تمر وسمن وفتيت، فتيت الخبز، يفتل الخبز على التمر ويصب عليه قليلا من السمن ويعرك، يمزج بينه، يسمى الحيس، يسمى الحيس. قالت: حيس. قال: أما إني صائم، أما إني أصبحت صائما؟ قالت: ثم أكل، ثم أكل. وهذه عكس المسألة الأولى. المسألة الأولى يأتي ولا يجد طعاما ولم ينوي صياما فينوي الصيام، وهنا يأتي للبيت وقد نوى صياما فيجد طعاما فيفطر عليه الصلاة والسلام. وهذا فيه أن صائم التطوع، أن صائم التطوع له أن يفطر في أي وقت من نهاره، كما جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: صائم التطوع أمير نفسه، صائم التطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام، له هذا وله هذا، له أن يمضي صائما وله أن يفطر إن شاء، مثل أن يجد نوى الصيام ثم في أثناء النهار وجد طعاما يشتهيه أو دعاه شخص إلى طعام، له أن يفطر. صائم التطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام. ولهذا قالت رضي الله عنها: قال: أما إني أصبحت صائما؟ قالت: ثم أكل، ثم أكل. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال أخبرني أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي عن يزيد بن أبي أمية الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير فوضع عليها تمرة وقال هذه إدام هذه وأكل.
ثم أورد رحمه الله تعالى حديث يوسف بن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ كسرة من خبز الشعير. كسرة عبر بهذا التعبير لأنه يابس، واليابس هو الذي يكسر، أما الرطب فإنه لا يكسر وإنما يقطع. قال كسرة من خبز الشعير، أي قطعة من خبز الشعير يابسة، قطعة من خبز الشعير يابسة. فوضع عليها تمرة، وضع على كسرة الخبز التي من الشعير تمرة، وقال هذه إدام هذا. وعرفنا أن معنى الإدام سابقا هو ما يجعل الخبز أو كسرة الخبز أو قطعة الخبز موائمة للإنسان، والإدام هو ما تحصل به الأدمة. ومر معنا الحديث فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، لما أمر الخاطب أن ينظر إلى مخطوبته قال فإنه أحرى أن يؤدم بينكما، أن يحصل بينكم أدمة يعني ألفة. فالخبز مع الخبز مع الإدام يجعل الخبز ملائما، يكون فيه موائمة ويكون ألطف في أكله وطعمه ومذاقه، ولأجل هذا سمي الإدام إداما للموائمة، سمي لذلك إداما. فأخذ عليه الصلاة والسلام تمرة ووضعها على الخبز وقال هذه إدام هذا، يعني هذه التمرة إدام هذه الخبزة، هذه إدام هذه. ومر معنا في الترجمة في باب رقم 102 في حديث رقم 152 أن حديث النعمان بن بشير يقول ألستم في طعام وشراب ما شئتم، لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه. ومضى هناك حديث عن وجه مناسبة ذكر التمر، لأن الدقل هو التمر الرديء، ما وجه إيراد التمر في الإدام، ما وجه إيراد التمر في الإدام. هذا الحديث حديث يوسف بن عبد الله بن سلام يوضح وجه إيراده، يوضح وجه إيراده أنه يعتبر نوعا من الإدام لقوله هذه إدام هذا، هذه إدام هذا، لأن قطعة التمر قطعة الخبز إذا وضع معها تمرة حصل فيها نوع من الموائمة والملائمة. قال هذه إدام هذه وأكل. وحديث يوسف بن عبد الله رضي الله عنه حديث ضعيف لأجل يزيد بن أبي أمية الأعور، يزيد بن أبي أمية الأعور الراوي عن يوسف مجهول، ولهذا في الحديث ضعيف. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد بن سليمان عن عباد بن العوام عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه السفر. قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعجبه السفل، كان يعجبه الثفل. والثفل فسره شيخ الترمذي عبد الله بن عبد الرحمن بما نقله عنه الترمذي بقوله قال عبد الله يعني ما بقي من الطعام فما بقي من الطعام يسمى ثفل، مثل الذي يبقى في قعر القدر، مثل الذي يبقى في قعر القدر الأشياء التي تلتصق بقعر القدر وأسفله من لحم أو دقيق أو غير ذلك مما يكون ملتصقا في أسفل القدر يقال له الثفل. ويتميز هذا الذي يكون في قعر القدر بأنه أكثر نضجا وأحسن أيضا طعما هذا الذي يتبقى في أسفل القدر، مع أن كثير من الناس ربما لا يعجبه ولا يروق له، مع أن فيه صفو وفيه خلاصة، وهو أكثر نضجا إن كان لحما أو غيره يكون أكثر نضجا من الذي يكون في أعلى القدر. فكان عليه الصلاة والسلام يعجبه الثفل، قال عبد الله يعني بن عبد الرحمن شيخ الترمذي أي ما بقي من الطعام وهذا أيضا فيه إشارة إلى تواضعه الجم عليه الصلاة والسلام وقناعته صلوات الله وسلامه عليه. هذا آخر حديث في هذه الترجمة. نعم.
قال رحمه الله: باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة.
ثم عقد المصنف رحمه الله تعالى هذه الترجمة، قال رحمه الله تعالى: باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، عند الطعام، صفة وضوءه عند الطعام. الوضوء له إطلاقان: إطلاق لغوي وإطلاق شرعي. الوضوء بالإطلاق اللغوي غسل الكفين، وتنظيفهما مما قد يعلق فيهما من وسخ أو تراب أو نحوه، هذا يسمى وضوء لغة، ولا يسمى وضوء شرعا. من غسل كفيه لا يكون بذلك قد توضأ الوضوء الشرعي الذي تحصل به الطهارة، لأن الوضوء الشرعي له شروط وله أعمال فلا يتحقق إلا بها تامة. فإذا الوضوء له إطلاقان: إطلاق لغوي وإطلاق شرعي. وهذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله في الوضوء عند الطعام. إن كان المراد بالوضوء عند الطعام أي الوضوء الشرعي، بغسل اليد إلى المرفق والمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه ومسح الرأس وغسل القدمين، إن كان المراد بالوضوء أي الوضوء الشرعي، فهذا ليس بواجب ولا مستحب عند الطعام، لا قبله ولا بعده من أجل الطعام، إلا إذا كان أكل لحم الإبل فإنه ناقض لطهارته، فيجب عليه إن أراد أن يصلي أن يتوضأ، وإن لم يرد أن يصلي لا يلزمه الوضوء لكونه أكل طعاما، لكونه أكل طعاما. فالوضوء الشرعي ليس بواجب ولا مستحب، لا قبل الطعام ولا بعد الطعام. لكن الوضوء اللغوي، الوضوء اللغوي الذي هو غسل الكفين، ما حكمه قبل الطعام وبعده؟ لك أن تقول ما حكم الوضوء، ولك أن تقول ما حكم غسل الكفين قبل الطعام وبعد الطعام. وهذا يطلق عليه وضوء لغة، يطلق عليه وضوء لغة. أهل العلم لهم في هذه المسألة غسل الكفين قبل الطعام وبعد قولان معروفان، منهم من يستحب ذلك ومنهم من لا يستحب ذلك، منهم من يستحب ذلك ومنهم من لا يستحب ذلك، منهم من يرى أنه مستحب قبل الطعام وبعد الطعام، ومنهم من يرى أنه ليس مستحبا، ليس مستحبا. لكن إذا كان في يدي الإنسان وسخ أو تراب أو أذى أو نحو ذلك يغسل يديه للنظافة عموم الأدلة. وكذلك إذا علق في يديه زهم أو دسم أو نحو ذلك فيغسل يديه. أما إذا كان إذا كانت يداه نظيفتين سواء بعد الطعام أو قبل الطعام لا حاجة حينئذ للغسل. قال: باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الطعام. أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من الخلاء فقرب إليه الطعام فقالوا: ألا نأتيك بوضوء؟ الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به، الماء الذي يتوضأ به يقال له وضوء بفتح الواو. قال: إنما أمرت بالوضوء بضم الواو، أي أن أفعل الوضوء، الوضوء بالضم فعل الوضوء ومباشرته، والوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به. فقالوا له: ألا نحضر لك وضوءا، يعني ماء تتوضأ به؟ فقال: إنما أمرت بالوضوء بضم الواو، والوضوء هو فعل الوضوء المباشرة للتوضأ. فقال: إنما أمرت بالوضوء، أي أن أتوضأ إذا قمت إلى الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة. قوله إنما أمرت بالوضوء، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، المراد بالوضوء هنا الشرعي أو اللغوي؟ الشرعي قطعا، المراد بالوضوء الوضوء الشرعي قطعا. فقال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة. إذن الوضوء الشرعي، الوضوء الشرعي أمر لا علاقة له بالطعام، الوضوء الشرعي لا علاقة له بالطعام. إذا كان الإنسان أراد أن يطعم طعاما أو فرغ من الطعام لا علاقة للوضوء الشرعي بالطعام، إلا إذا كان الإنسان على جنابة، إلا إذا كان الإنسان على جنابة لورود حديث في ذلك. إذا كان على جنابة وأراد أن ينام أو يأكل توضأ، إذا كان على جنابة وأراد أن ينام أو أراد أن يأكل توضأ. قال: إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة، أي أن الوضوء الشرعي ليس بواجب ولا مستحب عند الطعام. نعم.
قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن سعيد بن الحويرث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط فأتي بطعام، فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال أصلي فأتوضأ.
ثم أورد حديث ابن عباس رضي الله عنهما من طريق أخرى قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغائط الذي هو مكان قضاء الحاجة فأتي بطعام فقيل له ألا تتوضأ فقال أصلي فأتوضأ، يعني هل أنا أردت أن أصلي حتى أتوضأ، بمعنى أن الوضوء لا يكون الوضوء الشرعي لا يكون لإرادة الإنسان تناول الطعام، لا يكون عند إرادة الإنسان تناول الطعام، وإنما يكون للصلاة. ولهذا قال أصلي حتى فأتوضأ، أصلي فأتوضأ، أي أن الوضوء الشرعي إنما يكون لأجل الصلاة، أما الطعام فلا يستحب فيه أو عنده الوضوء الشرعي ولا يجب. نعم.
قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا قيس بن الربيع حاء وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الكريم الجرجاني عن قيس بن الربيع عن أبي هاشم عن زاذان عن سلمان رضي الله عنه قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده.
ثم ختم رحمه الله تعالى هذه الترجمة بحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، أن بركة الطعام الوضوء بعده. يحتمل، والحديث كما سيأتي معنا ضعيف لم يثبت، يحتمل أن سلمان إنما كانت منه هذه القراءة قبل إسلامه، إنما كانت منه هذه القراءة قبل إسلامه، والمسلم لا يحل له النظر في التوراة ولا في الإنجيل ولا في غيرها من الكتب التي جاء القرآن ناسخا لها، فلا يحل النظر إلى تلك الكتب. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام في يد عمر رضي الله عنه ومن هو في العلم والفقه قطعة من التوراة قال أمتهوكون يا ابن الخطاب لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. وجاء أن عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان يحكم الناس بالقرآن لا بالإنجيل، فالقرآن ناسخ للكتب التي قبله، ولهذا لا يحل النظر في التوراة ولا في الإنجيل ولا في غيرها، وخاصة للمبتدئين والعوام وعموم طلاب العلم. لكن العالم الراسخ إذا اقتضى المقام لرد شبهة أو دفع باطل أو بيان فساد معتقد فله ذلك، عندما يريد أن يدحض شبهة عند القوم أو يبين ما فساد ما هم عليه. ومن هذا القبيل قوله قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، يعني إذا كان المقام مقام دفع باطل أو رد شبهة أو بيان فساد نحلة هؤلاء وعقيدتهم أو بيان تناقض ما عندهم وما اعتراه من تحريف وتغيير وتبديل، فهذا سائغ للأئمة الراسخين ولأهل العلم المحققين، أما عامة الناس لا يحل لهم هذا النظر ولا يجوز. قال قرأت في التوراة أن بركة الطعام الوضوء بعده، أن بركة الطعام الوضوء بعده، يعني من أسباب البركة في الطعام أن يتوضأ الإنسان بعده، ومعنى أن يتوضأ بعده أي أن يغسل يديه بعد تناول الطعام، ليس المراد الوضوء الشرعي وإنما المراد غسل اليدين. فقال إن من بركة الطعام الوضوء بعده، أي أن يغسل يديه بعد الطعام بعد فراغه من تناول الطعام. قال قرأت في التوراة هذا، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأت في التوراة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده، يعني من أسباب البركة في الطعام أن تغسل يديك قبل الطعام وأن تغسل يديك بعد الطعام، وأن تغسل يديك بعد الطعام. ولو ثبت الحديث لدل على أن ذلك سنة وأنه مستحب قبل الطعام وبعد الطعام، لكن الحديث غير صحيح غير ثابت. والإمام الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه الجامع لما ساق هذا الحديث قال عقبه: لا نعرفه إلا من حديث قيس بن الربيع وهو يضعف في الحديث، لا نعرفه إلا من حديث قيس بن الربيع وهو يضعف في الحديث. فالحديث إسناده ضعيف وعلته قيس بن الربيع، علة الحديث قيس بن الربيع. والإمام أحمد رحمه الله سئل عن هذا الحديث فقال حديث منكر، سئل عن هذا الحديث وقال حديث منكر. وكذلك الإمام أبو حاتم سئل عنه وقال حديث منكر. فالحديث غير ثابت، الحديث غير ثابت. ومسألة غسل اليدين قبل الطعام وبعده، إن كان الإنسان جنبا يغسل يديه، وإن كان في اليدين ما يستوجب الغسل من تراب أو وسخ ليست نظيفتين فيريد أن يأكل بهما يغسل يديه لهذا. وبعد الطعام إذا كان في اليدين بقي زهمة أو شيء فإنه يغسل يديه، لكن عرفنا فيما سبق أنه قبل مسح اليدين أو غسل اليدين السنة لعق الأصابع كما هو هديه عليه الصلاة والسلام، وقال لا تدرون في أي طعامكم البركة، لا تدرون في أيهن البركة، قد تكون البركة في هذا الجزء اليسير من الطعام الذي علق في يد الإنسان وبقي في يده. فالسنة أن يلعق أصابعه ثم بعد ذلك له أن يمسح أو يغسل يديه، له أن يمسح أو يغسل يديه. ولهذا استحب بعض أهل العلم مثل الإمام أحمد ومثل يحيى بن معين غسل اليدين قبل الطعام وبعده، قبل الطعام وبعده. وبهذا يكون المصنف رحمه الله أنهى هذه الترجمة وعقد بعدها ترجمة بعنوان قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الطعام وبعد ما يفرغ منه، يعني السنن القولية التي تكون قبل تناول الطعام وبعد الفراغ من تناول الطعام، والترجمة التي قبله في السنن الفعلية فيما يتعلق بغسل اليدين قبل الطعام وبعد تناول الطعام. ونقف عند هذا الحد، وأحب أن أنبه أن الدرس يتوقف لمدة 4 أيام، وأعود بإذن الله عز وجل للتدريس يوم الأربعاء القادم. وأسأل الله عز وجل العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين.
ماذا؟ كنت طلبت قبل هذا فائدة تتعلق بحديث أكل الخبز بالتمر، فهل أحد من الإخوة أرسل شيئا؟ طيب، هذه فائدة تتعلق بحديث جابر.
نعم، 179.
حديث رقم كم؟
179.
نعم، حديث جابر، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رقم 179. قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبحنا له شاة، فقال: كأنهم علموا أننا نحب اللحم. وفي الحديث قصة، كنت عندما مر معنا هذا الحديث ذكرت قصة لجابر رضي الله عنه، وهي عندما في قصة يوم الحديبية، عندما دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى طعام صنعه في بيته، ذبح شاة وطلب من زوجه أن تخبز له صاعا من شعير، فدعا النبي عليه الصلاة والسلام وبعض النفر من أصحابه لتناول ذلك الطعام، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أهل الخندق، ومر معنا القصة. وكنت أشرت أن هذه القصة هي المرادة بقول المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وفي الحديث قصة. لكن الحقيقة أنني وهمت، ليست هي هذه القصة، وإنما القصة التي يشير إليها المؤلف قصة أخرى لجابر رضي الله عنه في مرة غير هذه المرة، أيضا دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته. نعم.
قال: ذكر الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه مختصر الشمائل من طريق المؤلف رحمه الله، ولفظه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين على أبي، قال فقال: آتيكم. قال: فخرجت فقلت للمرأة: لا تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه. قال: فأتانا فذبحنا له داجنا كان لنا، فقال: يا جابر، كأنكم عرفتم حبنا للحم. قال: فلما خرج قالت له المرأة: صل علي وعلى زوجي، أو صل علينا. قال: اللهم صل عليهم. قال: فقلت لها: أليس قد نهيتك؟ قالت: ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل علينا ولا يدعو لنا.
أعد.
قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في دين على أبي، قال فقال: آتيكم. قال: فخرجت فقلت للمرأة: لا تكلمي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسأليه. قال: فأتانا فذبحنا له داجنا كان لنا، فقال: يا جابر، كأنكم عرفتم حبنا للحم.
قال: يا جابر، كأنكم عرفتم حبنا للحم. فهذا الذي يتوافق مع القصة للتنصيص على ذلك، قال: كأنكم عرفتم حبنا للحم. وهنا قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم في منزلنا فذبح لنا شاة، فقال: كأنهم علموا أننا نحب اللحم. فهذه القصة هي التي نص أن قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: كأنكم علمتم أننا نحب اللحم. أما القصة التي تتعلق بيوم الخندق لم يذكر فيها هذا الكلام، فيكون الصواب أن قول المصنف رحمه الله: وفي الحديث قصة، المراد بالقصة هذه لا التي كانت يوم الخندق. نعم.
هذا يسائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يعقد النية بعد الظهر في صوم النافلة؟
هذا فيه خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى أن عقد النية قبل الزوال يصح قبل الزوال، لكن الأظهر والله أعلم أنه إذا لم يطعم فله أن يعقد النية ويمضي يومه صائما. نعم.
قال: في حديث عن أم المنذر رضي الله عنها: هل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل قائما لأن الدوال معلقة؟
هذا أشار إليه بعض شراح الحديث، أشاروا إلى ذلك، وأيضا مما يوضح ذلك أن عليا جلس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم مه فإنك ناقه، جلس رضي الله عنه. فأشار إلى هذا المعنى بعض شراح الحديث. نعم.
يقول: هل يسن أن يغسل يده قبل استيقاظه من النوم قبل الطعام؟
الغسل اليدين قبل الطعام يكون إن كان الإنسان على جنابه أو كان في يديه ما يحتاج إلى غسل، وإذا كان الإنسان قام من نومه وأراد أن يتناول طعاما بعد قيام من النوم يمسه بيده فالأولى أن يغسل يديه، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نعم.
هذا السائل يقول: جئت إلى المدينة زائر، سوف أمكث فيها 4 أيام، هل أقصر الصلاة؟
إذا كنت تقيم في المدينة 4 أيام فأقل لك أن تقصر الصلاة، لكن الأولى بك أن تنتهز فرصة وجودك في المدينة وأن تصلي الصلوات الخمس في مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه مع الجماعة. نعم.
يقول: بعض الناس يتسمون باسم قاسم أو أبو القاسم دون التعريف، فهل هذا يجوز؟
ليس هناك حرج، لكن جاء عنه عليه الصلاة والسلام ما يدل على النهي عن الجمع بين اسمه وكنيته، على خلاف معروف بين أهل العلم في هذه المسألة، ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه تحفة الودود في أحكام المولود.
يقول: هل يجوز إفراد يوم الجمعة والسبت بالصوم؟
يوم الجمعة جاء النهي عن إفراده بالصيام، قال: إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن صيام يوم السبت، وحمله جماعة من أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حملوا النهي عما فيما إذا قصد الإنسان يوم السبت تخصيصه بالصيام، فينهى عن ذلك، لكن إذا وافق السبت مثلا يوم عرفة يصوم ولا حرج، أو وافق يوم السبت أيام البيض يصوم ولا حرج، أو إذا كان يصوم يوما ويفطر يوما وافق السبت يصوم ولا حرج، لكن يحمل النهي عن صيام يوم السبت إذا قصد تعيينه وتخصيصه بالصيام، أما إذا جاء اتفاقا فهو لم يقصد السبت وإنما قصد يوم عرفة، قصد أيام البيض، فلا حرج في صيامه حينئذ. نعم.
هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن أكل لحم الأرنب وقال إنها تحيض؟
لا، لم يثبت فيما أعلم حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أكل لحم الأرنب، ولحم الأرنب من المباحات من اللحوم المباح أكلها. نعم.
يقول: ما هي التوسلات المشروعة؟
التوسلات المشروعة 3: التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وهذه أعظم وسيلة يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بها، ولهذا نراها كثيرا في أدعية القرآن وكذلك في الأدعية المأثورة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، تأتي كثيرا أن يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، والمناسب في هذا النوع من التوسل أن يتخير من أسماء الله جل وعلا ما يتناسب مع حاجته: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وارزقنا وأنت خير الرازقين، يختار من الأسماء ما يتناسب مع حاجته، لكن إذا جاء بأسماء ليست متناسبة مع الحاجة يحدث ما عبر عنه ابن القيم رحمه الله تعالى بتنافر الكلام. فإذا التوسل بأسماء الله جل وعلا وصفاته العليا هذا من أعظم الوسائل في باب الدعاء. النوع الثاني من التوسل أن تتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعملك الصالح، أن تتوسل إلى الله عز وجل بعملك الصالح، بإيمانك، بطاعتك، بحبك لشرع الله، حبك لنبيه عليه الصلاة والسلام، حبك لدينه، إلى غير ذلك من أعمالك وطاعاتك التي تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، فذكر الإيمان توسلا إلى الله. ومثله قول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه والحديث الصحيحين: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت أن تضلني. فذكر الإسلام والإيمان والتوكل وغير ذلك من الأعمال الصالحات وسيلة بين يدي دعائه. هذا النوع الثاني من التوسل المشروع. النوع الثالث التوسل بدعاء الصالحين الأحياء الحاضرين، صالح حي حاضر عندك تقابله وأمامك، لا حرج لو قلت له ادعو الله لي، لا حرج لو قلت له ادعو الله لي. وأيضا في هذه الحال عندما تقول له هذه الكلمة تقولها من باب حصول النفع للجميع، لأن المسلم إذا دعا لأخي المسلم قال له الملك: ولك بمثل ذلك، ولك بمثل ذلك. فهذه الثلاثة كلها توسلات مشروعة دلت عليها الدلائل في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويشملها قول الله سبحانه وتعالى: وابتغوا إليه الوسيلة. الوسيلة هي القرب منه سبحانه وتعالى، والقرب منه إنما يكون بفعل ما شرع. وهذه الأنواع الثلاثة من التوسلات كلها توسلات شرعية دلت عليها الدلائل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وما سوى ذلك فهو إما توسل شركي أو بدعي بحسب نوع التوسل، إما توسل شركي أو بدعي. نعم.
هذا يقول: هل إذا طلبت من رجل صالح أن يدعو لي أكون قد خالفت قوله صلى الله عليه وسلم ولا يسترقون؟
لا، ليست مخالفة، لأن الاسترقاء باب آخر، الاسترقاء باب آخر، والرقية هي أن يقرع على المريض وينفث، والأولى بالمريض أن يرقي نفسه، الأولى بالمريض أن يرقي نفسه، وكذلك الأولى به أن يدعو لنفسه، الأولى به أن يدعو لنفسه. عاد مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله رحمه الله تعالى مريضا، فقال له المريض: ادعو لي. قال: ادعو لنفسك، ادعو لنفسك، أمن يجيب المضطر إذا دعا، لأن دعوتك لنفسك وأنت مريض دعوة ماذا؟ مضطر. دعوتك وأنت مريض دعوة مضطر، ودعوة المضطر شأنه عظيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إله مع الله. فالأولى بالإنسان أن يدعو لنفسه وأن يرقي نفسه. وينطبق هنا المثل المشهور: ما حك جلدك مثل ظفرك. عندما تدعو لنفسك وتلح على الله سبحانه وتعالى، مناجاتك وإلحاحك لحاجتك ولمطلوبك أشد من دعاء الآخرين لك. نعم.
يقول: إذا سمى الرجل ابنه عابد هل يعتبر هذا الاسم تزكية؟
عابد من العبادة، وعابد من العبادة، وهذا المعنى مطلوب من كل مسلم، من كل مسلم أن يكون عابدا لله تبارك وتعالى. فلا يظهر، يعني لا يظهر أن هذا نوعا من التزكية، لأن هذا أمر أو قدر مطلوب من كل مسلم أن يكون عابدا لله. والتعبيد لله سبحانه وتعالى جاء في الأسماء المعبدة، عبد الله وعبد الرحمن إلى آخر، هذا كل تعبيد لله جل وعلا. وهذا الأصل في المسلم أنه عبد لله سبحانه وتعالى.
يقول: من أدرك الصلاة في التشهد.
وفي كتب التراجم، في كتب التراجم بعض من اسمهم عبد الله يلقبون بإما عباد أو عبادل كما مر معنا قريبا، فمثل هذا ليس من التزكية، لأن كون الإنسان عبدا لله تبارك وتعالى هذا هو الأصل في المسلم. نعم.
يقول: من أدرك الصلاة في التشهد الأخير هل تحسب جماعة أم لا؟
من أهل العلم من يرى أن إدراك الجماعة إنما يكون بإدراك الركوع، إنما يكون بإدراك الركوع، لكن من جاء والإمام في التشهد الأخير فالمشروع في حقه أن يصلي مع الإمام فيما أدرك من الصلاة ولو كان في التشهد الأخير، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا.
هذه مرأة تقول: إذا نزل منها ماء الرجل بعد الاغتسال أو أثناء الصلاة فما عليها أن تفعل؟
إذا اغتسلت وبدأت تصلي فلا حرج عليها في ذلك، لكن إذا أرادت أن تصلي صلاة أخرى ويوجد شيء ما من الماء نزل فإنها تغسل المكان وتتوضأ من جديد. نعم.
يقول: إذا ذكر الصحابي إذا ذكر الصحابي رحمه الله هل هذا فيه مخالفة؟
أعد.
يقول: القول إذا ذكر الصحابي رحمه الله هل هذا فيه مخالفة؟
رحمه الله هذا دعاء بالرحمة، والدعاء بالرحمة يدعى بهذه الدعوة لكل مسلم، الصحابة وغيرهم، لكن الدعاء برضي الله عنه أصبحت علامة مميزة لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل فلان رضي الله عنه عرف بالترضي أنه صحابي، وإذا قيل رحمه الله عرف بذلك أنه من التابعين، فلهذا يبقى على هذا الأصل، وهو وجه يعرف به من لا يعرف أن هذا الذي نقل عنه هذا القول من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أميزوا بذلك في كتب السنة وفي كتب الحديث في كتب الفقه وفي كتب أهل العلم، الصحابي إذا ذكر يقال رضي الله عنه، ومن سوى الصحابة يقال رحمه الله، وإلا هذه دعوة وهذه دعوة، عموم المسلمين يدعى لهم بالرضا ويدعى لهم بالرحمة، والصحابة يدعى لهم بالرضا ويدعى لهم بالرحمة، لكن هذا أمر مضى عليه أهل العلم وينبغي أن يكون كذلك حتى يعرف الصحابة من غيرهم، حتى يعرف الصحابة من غيرهم. والصحابة رضي الله عنهم ذكر الله عز وجل في مواضع من القرآن رضاه عنهم ورضاهم عنه. نعم.
هذا الزائر يقول: كيف أحصل على الأشرطة المسجلة لهذه الدروس؟
موجودة في قسم الصوتيات في المسجد النبوي.
يقول: ما هو أفضل عمل بعد صلاة الفجر، الذكر أو حضور درس علمي؟
يمكن الجمع بينهما، إذا كان الدرس العلمي يتأخر بدءه بعد الصلاة قليلا فتشرع في الأذكار، وإذا بدأ الدرس تحضر، وإذا انتهى الدرس تكمل الأذكار، فتجمع بين الأمرين، إن كان الدرس يتأخر فتبدأ بالأذكار إلى أن يبدأ الدرس، وإذا كان الدرس بدأ ولم تكمل الأذكار تكملها بعد الدرس، فتجمع بين الأمرين. ودروس العلم هي مجالس ذكر، قال عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا، قالوا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق العلم. فحلق العلم وحلق الذكر هي مجالس ذكر لله سبحانه وتعالى. ولهذا كان أحد السلف في مجلس يلقي مسائل من مسائل العلم وأطال في الشرح والبيان والتوضيح، فقال شاب من الحاضرين اذكر الله، قال شاب من الحاضرين اذكر الله، قال ونحن من اليوم ماذا كنا نصنع؟ يعني مجالس العلم كلها مجالس ذكر لله، مجالس الحلال والحرام وبيان الأحكام وذكر الآداب وغير ذلك، هذه كلها مجالس ذكر لله تبارك وتعالى.
يقول ما حكم لبس المرأة للبرقع؟
لبس المرأة للبرقع إذا كان يتخذ للزينة وإبداء العين وإظهار المحاسن فهذا لا يجوز، أما إذا كان يعني البرقع يبدو منه جزء يسير من النظر تضطر إليه وتحتاج إليه لرؤية طريقها فلا حرج من ذلك، أما أن تلبسه لزينة وخاصة أيضا أنواع من ذلك تجعل مزخرفة ومزينة ومجملة وتبدي العين والحواجب وأعلى الخدين فهذه فتنة، ربما فتنتها به أشد مما لو أسفرت عن وجهها كاملا. نعم.
يقول هل من الصواب صلاة ركعتين بين أذانين الجمعة؟
بعض أهل العلم يستدل لذلك بحديث بين كل أذانين صلاة، لكن هذا الحديث خاص بالمراد بالأذانين ما بين الأذان والإقامة، ما بين الأذان والإقامة، بين كل أذانين الصلاة أي بين كل أذان وإقامة صلاة، وليس قبل الجمعة صلاة إلا إذا دخل المسلم المسجد يصلي تحية المسجد وينتظر بعد ذلك يبقى جالسا منتظرا الصلاة. نعم.
يقول هل يجوز لولي المرأة أن يشترط عند عقد النكاح ألا تدخل إلا بعد الوليمة؟
له ذلك، والوليمة هي إعلان النكاح، فإذا دخل وأولم ثم دخل أو دخل ثم أولم لا حرج في هذا كله، لكنه الوليمة هي إعلان النكاح سواء دخل ثم أولم أو أولم ثم دخل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.